قال هو طعامه. والمهم أن الآية تدل على أن ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال، حتى وإن كانوا لا يتمسكون بدينهم، فإن الله أحل لنا ذبائحهم مع أنه حكى عنهم في نفس السورة التي أحل الله فيها ذبائحهم، في نفس السورة قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فحكى الله عنهم هذا الكفر وأباح ذبائحهم. واعلم أن ذبائحهم كذبائح المسلمين، لا ينبغي لنا أن نسأل كيف ذبحوها، ولا ينبغي أن نسأل هل سموا الله عليها أم لا، لأن هذا ليس إلينا. ولهذا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله، قالت إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديث عهد بكم. فقوله عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا كأنه يشير إلى أنه لا ينبغي أن تبحثوا وأن تسألوا كيف ذبحوا وهل سموا أو لا، أن تقدم لك لحم ممن تصح ذكاته فكل ولا تسأل. ومن التكلف أن تسأل، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول سموا أنتم، كأنه يقول هذا الذبح ليس من شأنكم، الأكل الآن حين قدم هو الذي من شأنكم، فسموا أنتم وكلوا. وهذا من حسن هذا الدين الإسلامي، لأننا لو كلفنا أن نسأل عن أفعال غيرنا ما نظن أننا نستريح أبدا، لكنا إذا جاء واحد يبيع علينا شيء كنا تعال منين جاءك من سنك سارقه لازم علمنا كيف صدق، فإذا قال اشتريته من فلان كنا طيب فلان منين جاء، نعم ثم نذهب إلى آدم، هذا كلفة. كذلك أيضا هذا اللحم الذي قدم لا تقول منين، بعض الناس إذا قدم له أكل طعام وعليه دجاج قال تعال هذا الدجاج وطني ولا جاي من الخارج، هذا غلط، هذا ليس إليك، ولا تقول هكذا، هذا من التنطع في الدين الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه هلك المتنطعون. نحن نسألكم الآن هؤلاء الجماعة الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن قوم حديث عهد بكفر هم المسلمين، هؤلاء الذين هم حديث عهد بكفر، ألا تظنون أن يكونوا جاهلين بوجوب التسمية؟ الغالب أنهم يكونوا جاهلين، لأن من تو مسلم ما يعرف هذه الأحكام الفرعية الدقيقة من الإسلام، اللهم إلا نادعا. فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يترخص برخصة الله، يترخص برخصة الله، وأن لا يشق على نفسه في أمر هو منه في حل. ولو أردنا أن نستعمل مثل هذا لقلنا يرد علينا حتى في ذبائح المسلمين، حتى في ذبائح المسلمين، فإن كثيرا من الجزارين يتهاون ولا يسمي. هل نقول إذا جاء الجزار على علينا اللحم تعال أنت سميت ولا ما سميت؟ يمكن لو نقول له هل سميت ولا ما سميت وهم سمي يصير عنده الشك، قد يقول مسمي بالأول ولا عنده إشكال، لكن إذا سئل قد يتشكك، ثم عاد يفسد اللحم عليك وعليك. فالحاصل من هذه المسائل الأصل فيها الحل، ولا نسأل ولا نبحث، وما دام الله عز وجل يقول طعام الذين أوتوا الكتاب حكم لكم، والنبي عليه الصلاة والسلام دعته أهدت إلى امرأة من اليهود شاة فأكل منه، ودعاه يهودي خياط إلى طعام فأكل منه عليه الصلاة والسلام، خبز من شعير وإهالة سنخة. الإهالة السنخة يعني شحم له رائحة. أقرب ما له عندنا والله أعلم المحزر، يسمونه المحزر. كذلك أيضا حديث عبد الله بن مغفل في فتح خيبر حين وجد جرابا فيه شحم فقفز إليه وأخذه كأنه يريد أن يختص به، يقول فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خلفي يضحك على قفزته وأخذه بسرعة. فالحاصل أن الأصل والحمد لله الحلم، فلا تكلف نفسك في أمر أنت منه في حلم. فإذا قال قائل كثرت الأقاويل فيما يرد علينا من الخارج حتى إنه قيل إنهم وجدوا كراتين موجود فيها سمك ومكتوب فيها مذبوح على الطريقة الإسلامية، والسمك مو بيذبح معروف، فنقول هذا إن صح، لأنك لو تقول من حدثك بهذا ونمحص السند ما وجده إلا كلمة أون، والوكالة المبنية على أون يقول وكالة وكالة الأنباء التي مصدرها أون، هذه وكالة الغالب أنها تنقل ما هب وجب. فإذا نقول من يقول هذا؟ قل حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، نعم، إلى أن تصل إلى منتهى السند. ثم نقول إذا وصلنا إلى منتهى السند بسند صحيح سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا أو متواترا، وصلنا إلى منتهى السند فإنه يبقى عندنا سبب يمنع أيضا، وهو ربما أن هذه الكراتين مجموعة بكثرة، فجاء هؤلاء العمال ما يعرفون وضعوا سمكا في كرتون يصدر فيه لحم مذبوح، ما ندري ربما يكون هذا. يقول بعض الناس إننا، وهذا حدث الإنسان أنا أروي لكم مباشرة عنه، أنه وجد في بعض الكراتين دجاج ما قطع رؤوسه، وهذا نعم هذا أنا أحدثكم به والسند عالي لا واسطة إلا أنا بين من طويته عنه. يقول إنه وجد دجاج بالكرتون بعضها رأسهم ما قطع، فنقول هذا نعم ربما يكون، لأنهم هم يمسكون كل دجاجة يذبحونه تذبح في مكائن، المكائن أمواس، ربما يكون بعض الأمواس يخطئ رقبة بعض الدجاج ولا يكون في هذا ولا ينقطع الرأس. وهذا لا يعني أننا نحرم كل ما ورد. فالحاصل أن مثل هذه المسائل علينا أن نأخذ بالرخصة ولنا ونحن في حل من ذلك. وإني أقول لكم أيضا إن بعض العلماء أحكي هذا القول ولا أؤيده، يقول إن ما اعتقده أهل الكتاب زكاة فهو زكاة ولو كان على غير الطريقة الإسلامية، لعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فما داروا يعتقدون هذا طعاما وزكاة فإنه يحل لنا بأي شيء ذكوه وعلى أي صفة ذكوه ما داموا يعتقدون ذلك طعاما. وإلى هذا ذهب بعض أصحاب مالك رحمهم الله، ولكن الصحيح خلاف هذا القول، وأننا إذا علمنا أنهم ذبحوا على غير الطريقة الإسلامية بالخنق أو شبهه فهو حرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه فكل. فإذا كان المسلم وهو أطهر من النصراني أو اليهودي إذا ذبحه خنقا لا يحل، فكيف باليهودي أو النصراني؟ وأنا حكيت هذا القول لأجل أن لا يعني تكون الأمر أن يكون أمر أمامكم شيئا عظيما، إنما الصحيح أننا إذا علمنا أن هؤلاء اليهود أو النصارى يذبحون بالخمر فإن هذا حرام بلا شك، بلا شك عندنا، ولو اعتقدوا أن هذه الزكاة تحله وتبيحه ما علينا من عقيدتنا، علينا أن نطبق ما فعلوا على شريعة الله. أبو ثعلبة الخشني يقول: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل بآنيتهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. قال: لا تأكلوا فيها، هذا النهي على سبيل التحريم إذا كانت هذه الأواني متنجسة، إذا كانت هذه الأواني متنجسة، كما لو كانوا يستحلون الميتة ويطبخون بها، يطبخونها بهذه الأواني وما أشبه ذلك، فهنا لا يجوز أن نأكل، أن نأكل بها. وأما إذا كان لا نعلم أنهم يطبخون بها النجاسات فإن هذا النهي ليس للتحريم ولكنه للكراهة والإرشاد. ولهذا لو أنها غسلت بدون مع وجود غيرها جاز الأكل بها بالاتفاق، فدل هذا على أن المراد من النهي هو أن لا نلابس هؤلاء، لا نلابسهم ولا نقاربهم ولا نتبادل معهم الأوامر، بل نبتعد عنهم، لأن المحاكة بين المسلمين وغير المسلمين لها أثر بالغ على القلب. إذا كانت تتصل دائما بغير المسلمين ولك فيهم ارتباط بالأكل والشرب وتبادل الأواني والفرص وما أشبهها فإن لذلك تأثيرا بالغا على قلبك، وكلما ابتعدت عن أعداء الله كان ذلك خيرا لك. وإذا شئتم مثلا من الواقع فانظروا إلى أنفسكم، كنا بالأول إذا قيل هذا نصراني، هذا يهودي، هذا مجوسي، هذا وثني، كأن الواحد يرى أمامه سبعا فيقشعر جلده من هذا الرجل الغريب. أما الآن فإنه يوجد فينا أي في المسلمين من يقول هؤلاء إخوتنا، أعوذ بالله، إخوتك وهم أعداء لك وأعداء لله، هذا من الغريب. ولهذا خفت عداوة المسلمين لغير المسلمين وصاروا يطمئنون إليه ويأنسون بهم، ولا تجد الواحد ينظر إليهم وكأنهم أعداء لله وأعداء له، وهذا كله بسبب كثرتهم في بلاد المسلمين. والواجب على المسلمين أن يستخدموهم إذا اضطروا إليه، لا نقول إن استخدامهم حرام، استخدامهم عند الضرورة لا بأس به، ولكن يحتاج إلى تقييد الضرورة. وأيضا استخدمهم لا على أنهم موازون لك في الدين والطهر وما أشبه ذلك، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس. وفي حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر، أي إلا مؤمن. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها واكلوا فيها، وذلك لأجل البعد عن ملابستهم والقرب منهم والأكل بأوانيهم وما أشبه ذلك. حتى إن أهل العلم رحمهم الله وجزاهم خيرا ذكروا في أحكام أهل الذمة، قالوا: يجب أن يتميزوا عن المسلمين باللباس، والآن هم متميزون؟ ليسوا متميزين. الآن إذا بيجي الإنسان ما تقدر تسلم عليه تظن أنه كافر لأن اللباس واحد. يقولون يتميزون عن المسلمين في الركوب، إذا ركبوا الدواب لازم يصيرون على صفة ليس عليه المسلمون، علشان إذا مر بك هذا الراكب على الحمار وما أشبه ذلك ويتعرف أنه مسلم ولا غير مسلم. والآن متميزون؟ لا، ما تم السيارات واحدة، ما يقال هذه سيارة معينة مثل ما تعين سيارات التكاسي حقت الإجرة، هذه معينة لغير المسلمين وهذه للمسلمين، لا. وكل هذا لا شك أنه من أسباب ضعف المسلمين بلا شك. ولهذا يخشى على هذه البلاد الجزيرة العربية التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، وقال أخرج المشركين من جزيرة العرب، وفي السنن عنه أنه قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فهذا دليل على أن أعوان الكفار لا ينبغي استعمالها إلا عند الحاجة، إذا لم نجد غيرها، فإذا لم نجد غيرها فإننا نغسلها ونأكل فيها. ومثل ذلك الشرب أيضا، الشرب وهل يأكلون ويشربون في أوانينا أو ما يجوز؟ مش بأولى، يحرم ولا لا؟
لا يجوز،
يجوز؟
إذا كان لهم حق في الجواب يجوز، إذا كانوا تباعد
على كل حال يجوز أن يشربوا في أوانيه. نعم يجوز أن يشربوا في أوانيه ولا ينجسونها، لأنهم هم ليسوا نجسا حسيا، نجاسة حسية. ولهذا جاز لك أن تتزوج امرأة يهودية أو نصرانية، وإذا تزوجت بالجامعة يختلط عرقك بعرقها وتطبخ لك وتغسل ثيابك وما أشبه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة. نعم نعم لا ما على النجاسة. قيل إن هؤلاء كانوا يأكلون يطبخون بها الميتات والشحوم النجسة، فلهذا حذره النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن يكون الأمر بالغسل لأجل المباعدة عنهم، لأجل المباعدة عنهم. ولهذا كلما صار بينك وبين أحد يعني عداوة ولا شحنة تقول أنا والله لو تعطف هالأرض لغسل عضوك. نعم نعم، مو نجس هو طاهر، لكن من شدة المبالغة في البعد عنه والتحرز منه. طيب الآن هم يشربون من أوانينا ولا بأس، كذا يشربون مثلا من البرادات ويشربون من غيرها ولا حرج فيها، ما في مانع، ولا يكون ذلك نجسا، لأنهم ليست نجاستهم نجاسة حسية. نعم إذا لم نعلم، إن علمنا يجب الغسل، وإذا لم نعلم فالأفضل الغسل. وإذا غلب على ظننا، كل ما غلب على ظننا أنها نجسة تأكد الغسل. هنا ها
في ناس يقول يحلفون والله ثلاثة بالله
وثلاثة بالله والله وثلاثة بالله
والله أو ثلاثة
أو ثلاثة أيمان بالله ها والله أو ثلاثة بالله وثلاثة بالله، يعني معناه وثلاثة أيمان بالله، هذا معناه ثلاثة الله.
قد جاء من سؤالين
أين
يقول لك على الشيء أنه محن يفنى فيها، ما
يحمد
على
المثل
ولا يوجد
أنه
ما يقبل
بشهادة. إيه. هذا ما صح. هذا واحد. والثاني.
والسؤال الثاني يقول المسواك، أن يقول اللي يستعمل المسواك
أنه
بركة عن تغيير لك. إيه.
طيب. أما الأول الوتر فلا ينبغي الإنسان أن يدعه. الوتر سنة مؤكدة يا عبد الله. لا تتركه أبدا. وترى الوتر غير القنوت. لو ما قلت اللهم اهدنا بما هديت ما يخالف. المهم ان تصلي ركعه تختم صلاه الليل بركعه. والامام احمد رحمه الله يقول: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهاده. هذا كلام الامام احمد عبد الله. فالذي سمعه بالندوه صحيح. واما ان الانسان يتسوق فان الركعه تكون 70 ركعه فهذا لا ادري فيه. ورد حديث بفضل صلاه الصلاه بالسواق لكني لا ادري عن صحته. ها؟ لا يعني يقول انه كل ما بدا يقرا يقرا قبل قراءه الفاتحه وهذا غلط مو صحيح. هذا من البدع. انما في الصلاه صحيح تقرا الفاتحه بس خلاص انتهى الوقت.
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد. والعمرة رواه أحمد وابن ماجه، واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوع: الحج والعمرة فريضتان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني، وصححه الحاكم، والراجح إرساله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج باب بيان فضله ومن فرض عليه. الحج في اللغة القصد، وأما في الشرع فهو قصد مكة لأداء المناسك، وهو فريضة كما سيأتي إن شاء الله في آخر هذا الباب، وهو من أفضل الأعمال. لكن الجهاد في سبيل الله أفضل منه، وطلب العلم الذي يحتاجه الإنسان أفضل منه، لأن طلب العلم فريضة فيما يحتاجه الإنسان في أمور دينه ودنياه. والجهاد في سبيل الله أفضل من الحج، هذا إذا كان قد أدى الفريضة. أما الفريضة فهي ركن من أركان الإسلام، فهي أفضل من الجهاد، أفضل من الجهاد وأفضل من طلب العلم، لأنها ركن من أركان الإسلام. والحج فيه فضل عظيم، لأن الإنسان يتحمل المشاق والمتاعب يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة. ولكنه يجب على المرء أن يتخذ الحج عبادة لا نزهة وتفرجا ورياء وسمعة. يحج لأجل أن يقال الناس فلان حاج، أو يحج لأن نفسه تهوى الحج لما فيه من النزهة والمتعة ورؤية الناس على ما فيه من المشقة أيضا والتعب الشديد الذي يؤدي الإنسان مناسكه وكأنه في صف القتال. يقول يا رب سلم سلم، لا يدري ما يفعل ولا ما يقول في عبادته، لأن الأمر شاق وشديد، وأحيانا يطأ جثث الآدميين بقدميه من الزحام والهلاء والمشقة. على كل حال، الحج المبرور قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه ليس له جزاء إلا الجنة، لكن المبرور لا بد فيه من شروط. الأول أن يكون خالصا لله عز وجل، فإن كان رياء وسمعة فليس بمبرور. وأين البر من رجل يحج من أجل السمعة والذكر عند الناس؟ لا يريد بذلك وجه الله. وكذلك أيضا لو حج من أجل الدراهم، مثل ما يفعل بعض الناس يأخذ النيابة عن شخص فيحج عنه لا لله ولا لمصلحة أخيه المسلم، ولكن من أجل الدراهم والفلوس. ولهذا بعض الناس والعياذ بالله يتجرأ ويأخذ النيابة مثلا ب5000 ويعطي شخص آخر يحج ب2000 أو 3000 ويأكل الباقي، نسأل الله العافية. وهذا خائن آكل للمال بالباطل، خائن لأن الذي أعطاه قد يريده هو شخصيا لما يعلم فيه من العبادة والزهد والإخلاص في العمل، وهو أيضا آكل للمال بالباطل حيث أخذ فلوسا بدون تعب. وأقبح من هذا من يأخذ من هذا حجة ومن هذا حجة ومن هذا حجة 10 حجات أو أكثر، ثم ينيب بها أقواما ويأكل ما بقي، فهذا أخبث وأخبث أيضا. الشرط الثاني في الحج المبرور أن يكون متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، فلا بد أن يكون متبعا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله لا يقبل أي عبادة إلا من طريق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الإنسان أجهد نفسه في التعبد لله لكن على غير شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن عمله كله حابط. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا كان هذا من شروط كون الحج مبرورا، فمعنى ذلك أننا لا نحج حتى نعلم كيف نحج، إما بالدراسة على المشايخ، وإما بدراسة الكتب التي نثق بمؤلفيها، نعلم أن مؤلفيها عندهم علم وإيمان وورع. أما كثير من كتب المناسك المكتوبة فإنها في الحقيقة قاصرة جدا، بعضها مشتمل على البدع وبعضها مشتمل على أقوال خطأ ضعيفة، لأن غالب المؤلفين يؤلفون على حسب مذاهبهم، بل إن بعض الناس تحذلق وصنف كتابا في المناسك على المذاهب الأربعة فيقرأه القارئ وكأنها الأناجيل الأربعة، كأن لكل مذهب سنة مستقلة عن المذهب الآخر فيفرق بين المسلمين. وهذه وإن كان بعض الناس يستحسنها حتى تجمع المذاهب أمام القارئ في كتاب واحد فيكون أيسر له من أن يراجع كتب المذاهب المتفرقة، لكنها فيها خطأ من جهة أخرى، وهي أن المسلم الذي يقرأ هذا الكتاب يشعر بأنه في عزلة، والمذهب الثاني في عزلة، والثالث في عزلة، والرابع في عزلة، ثم يشعر شعور آخر أنه لا يوجد قول صواب إذا كان خارجا عن هذه المذاهب الأربعة، وهذا خطأ، فإن الحق قد يكون في غير المذاهب الأربعة، قد يكون الحق في غير المذاهب الأربعة، لأن المذاهب الأربعة التابعون فيها والمتبوعون كلهم معرضون للخطأ، يخطئون ويصيبون، وقد يكون الصواب في مذهب آخر غير المذاهب الأربعة. ثم إن المذاهب الأربعة أيضا الذين يكتبون في المذاهب لا يكتبون في مذهب الإمام نفسه الشخصي، وإنما يكتبون في مذهبه الاصطلاحي. وهناك فرق بين المذهب مذهب الإمام الشخصي وبين مذهب الإمام الاصطلاحي، حتى إنك لترى أن في مذهبه الاصطلاحي ما يخالف قوله صراحة، قوله الشخصي صراحة. نضرب لكم مثلا في الإمام أحمد، هو الذي نعرف عنه أكثر من غيره. المعروف في مذهب الإمام أحمد أن طلاق السكران يقع، أن طلاق السكران يقع إذا طلق الإنسان زوجته وهو سكران طلقت منه، هذا هو المعروف في المذهب الاصطلاحي. والإمام أحمد نفسه رحمه الله صرح برجوعه عن هذا القول، فقال: كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته، يعني حتى تبين لي وفهمته، فرأيت أني إذا أوقعت طلاقه أتيت خصلتين، حرمتها على زوجها وأحللتها لغيره، وإذا قلت بعدم وقوع طلاق السكران أتيت خصلة واحدة وهي أنني أحللتها لزوجها. هذا على فرض أنه وقع الطلاق، وهذا تصريح منه بأنه رجع عن قوله الأول. ومع ذلك فمذهبه الاصطلاحي أن طلاق السكران يقع. فالمؤلفون على المذاهب الأربعة قد يؤلفون أو قد يكتبون ما لا يقوله الإمام نفسه، وإنما يقولها أتباعه ويعتبرونه مذهبا. إذن فينبغي للمسلم إذا أراد الحج أن يطلب مناسك ألفها قوم موثوقون بعلمهم ودينهم، كما لو أصابه مرض في بدنه فإنه يختار من النشرات الطبية أقربها إلى العلم والمنفعة. فهكذا أيضا الكتب الدينية. هذا أمران: الأمر الأول من اشتراط أن يكون الحج مبرورا الإخلاص لله، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، الثالث أن يتجنب فيه ما أمر الله بتجنبه، يعني يتجنب محظورات الإحرام خاصة وغيرها من المحرمات عامة، يتجنب محظورات الإحرام خاصة وغيرها من المحظورات عامة. مثلا الطيب من محظورات الإحرام الخاصة ولا العامة؟ الخاصة، لأنه ما يحرم على غير المحرم. الغيبة والنميمة والكذب والغش ونظر الأجنبية وما أشبه ذلك من محظورات الإحرام الخاصة والعامة. العامة، العامة تحرم الإحرام وغيره. فمن شرط كون الحج مبرورا أن يتجنب فيه المحظورات الخاصة بالإحرام التي يكون سببها الإحرام، والعامة أيضا، لأن الله يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومن المحرمات التي يجب على المحرم أن يتجنبها العنف والشدة على المسلمين والاستهزاء بهم والتعدي على حقوقهم، حتى لو كنت واقفا على الماء، بس إذا تقدمت على غيرك فإن ذلك محرم ينقص أجر حجك، وقد يخرجه من الحج المبرور إلى الحج المأزور، لأنه لا بد أن تتجنب العدوان. الأمر الرابع من شروط الحج المبرور القيام بما أوجب الله على العبد، القيام بما أوجب الله على العبد، من الأمور الخاصة بالحج ومن الأمور العامة. من الأمور الخاصة بالحج والأمور العامة، فتحافظ على أداء الصلاة جماعة في أوقاتها، وتحافظ على الوضوء والغسل من الجنابة وغير ذلك. كذلك أيضا في الأمور الخاصة بالحج تحافظ على أن تؤدي الطواف كما أمرت والسعي كما أمرت، وهكذا بقية واجبات الحج تؤديها كما أمرت. الأمر الخامس ذكره بعض أهل العلم ولكنه لا يخرج عما قلنا، أن يحج بمال حلال، أن يحج بمال حلال. فإن حج بمال حرام فالحج ليس بمبرور، سواء أكان هذا الحلال الحرام حراما لعينه أو لكسبه، يعني حرام لعينه كما لو كان يشرب دخان، فإن الذي يشرب الدخان لا يكون حجه مبرورا. وهذه نقطة عظيمة تفوت بر الحج على كثير من المسلمين، لأن اللي يشرب الدخان والعياذ بالله وهو محرم معناه أنه يعصي الله وهو محرم، ومعصية الله حال الإحرام تنافي أن يكون الحج مبرورا، وهذا من المحرمات في الأكل. ثم إن الذي يشرب الدخان أيضا قد يمنع من إجابة الدعاء، لأنه والعياذ بالله يشرب الحرام، وشرب الحرام قد يمنع من إجابة الدعاء. أو كان محرما لكسبه كما لو كان والعياذ بالله رابي ويكسب المال عن طريق الربا أو عن طريق المخادعة لله سبحانه وتعالى بهذه المداينات الفاسدة التي تكون عند كثير من المسلمين اليوم، أو كان اكتسب المال عن طريق الغش والكذب والخيانة وما أشبه ذلك، أو كان موظفا يمضي نصف الوقت ما حضر إلى وظيفته، أو يفوت الأيام ما حضر لوظيفته، أو يخرج قبل انتهاء الوظيفة. ولقد أعجبني بعض الموظفين جزاه الله خيرا، دخلت عليه في مكتبه وإذا هو قد كتب على فوق كرسيه: الوقت ها هنا ليس لنا، الوقت ها هنا، يعني في هذا المكان ليس لنا. لمن؟ لمصلحة العمل. فقلت: ليش انك كاتب من هذا؟ قال: لأن بعض الناس يجي لمي ويقعد عندي ويقعد يضرب، يعني سفك الكلام بأمر لا يتعلق بالوظيفة، وأنا أحصيت ساعات العمل ووجدت أن الساعة تكون بأربعين ريال. إذا بقى هذا يجب عندي نص ساعة يتكلم بكلام فاضي يرهيني عن شغلي، معناه أني أضعت على الدولة كم؟ 20 ريال. وهكذا، هكذا يكون الرجل الذي يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب في الآخرة. فما بالك بقوم يأخذون الرواتب ويتأخرون ساعة ساعتين قبل بعد دخول وقت العمل، ويخرجون قبل انتهاء العمل بساعة أو ساعتين أو نحو ذلك، وربما يتأخرون يوما أو يومين، ولا جاء حط الدفتر تحضيره فقط. هذا والعياذ بالله يكون أكله حراما. كل مال يكون في مقابلة عمل إذا لم تؤدي العمل تاما فإنك إن أخذت الأجر كاملا كنت قد أكلت حراما، كنت قد أكلت حراما. إذا بعض العلماء يضيف هذا الشق الخامس في كون الحج مبرورا، وينشد على هذا قول الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. العير ما هي؟ الإبل. كنا نقول الآن بدأ العيد السيارات. نعم، على كل حال هذا الشرط قد لا يخرج عما قلنا، لأن اشتراطنا فيما سبق أن نتجنب نعم المعاصي والمحرمات. هذا الحج المبرور يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء عند الله وثواب إلا الجنة يعطيها الله عز وجل من حج هذا الحج المبرور. واعلم أن الوعد والوعيد أيضا إنما يذكر لكونه سببا، وهو لا شك سبب، لأنه صادر من الله ورسوله فهو حق، لكن هذا السبب قد يخلقه أشياء أخرى أو قد يمنعه أشياء أخرى تمنع من نفوذه، تمنع من نفوذه، فيكون هذا العمل الصالح ثوابه كذا، لكن قد يوجد سيئات أخرى تقضي عليه، لأن هناك يوم القيامة موازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة توزن فيها الحسنات والسيئات. لا تظن أنك إذا أتيت بحسنة فهي خالصة لك، هي إذا تم شروطها وانتفت موانعها خالصة لك، لكن قد يكون هناك معاصي أخرى تحيط بها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، الصلاة اللي هي فرض ركن من أركان الإسلام يمنع قبولها إتيان العراف وسؤاله لمدة كم؟ 40 ليلة. لماذا؟ لأن الصلاة ما تمت، لأن الصلاة ما تمت شروطها. ها؟ لا، شروطها تامة والصلاة مجزئة، لكن ثوابها يحبطه إتيان العراف وسؤال كيف أثر عليها. فالمهم أن السيئات قد تحبط الحسنات إذا قولنت أو إذا وزنت بها يوم القيامة. ومعنى هذا أنه يجب على الإنسان أن لا يعتمد على ما عمله من الأعمال الصالحة، بل يلاحظ نفسه أيضا في ترك الأمور المحرمة حتى لا يحبط، حتى لا يحبط هذا.
لكن لو تاب مثلا لأتى العراف يعني تاب توبة النصوح.
نعم، إذا تاب توبة النصوح صار لا أثر له، صار عمله هذا لا أثر له، لأن التوبة تمحو ما قبلها، فيكون كأنه لم يأت العراف ولا ينقصه شيء.
ولو ما صدق،
لأنه لو صدقه لكفر. كل من صدق من يدعي علم الغيب فإنه كافر، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلو قال لك العراف إنه سيأتيك في اليوم الفلاني كذا وكذا، سيأتيك كذا وكذا، هذا غيب، علمه عند الله سبحانه وتعالى، فلو صدقته لكنت كافرا بقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا.
لو أتاه يريد يعني يعرفه يستخبر أنه عراف ولا ما عراف،
لو أتاه لأجل أن يستخبره فلا حرج، لأجل أن يمتحنه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام امتحن بن صياد، بن صياد امتحنه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له أخبرني وش اللي أضمرت، فقال أضمرت الدخ يعني الدخان، لكن عجز أن تقضيها ويكملها لأنه كاهن، عجز أن يكملها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني فلست أنت عالما بالغيب. والحاصل أنك إذا أتيت إلى هذا الكاهن أو العراف تسأله لتمتحنه، فهذا لا بأس به، بل قد يكون في ذلك مصلحة لإظهار كذبه وبيان زيفه. ولكن مع ذلك لو أن الأمر وقع كما أخبر، فإن هذا إذا صدق في مرة كذب في 100 مرة. أما الإخبار بالماضي فإنه لا يكون من باب الكهان، لأن الكهان يخبرون عما جاء من السماء في المستقبل، لكن إذا أخبر عن الماضي فقد اختلف أهل العلم هل هو عراق أو ليس بعراق. فمنهم من يقول إنه عراق لأنه ادعى معرفة ما لا يعرفه غيره، ومنهم من يقول إنه ليس بعراق ويحمل العراف على الكاهن ويقول أن العراف هو الكاهن. وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك في كتاب التوحيد للشيخ محمد، لأن بعض أهل العلم يقول إن العراف هو الذي يدعي معرفة محل الضالة ونحوها بمقدمات يستدل عليها.